أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه ليس حد الفحص أن يحصل بنتيجته العلم بعدم الدليل، وذلك أولا لعدم الدليل على اعتبار حصول العلم بعدم الدليل من الفحص، وثانيا لأن الالتزام بلزوم تحصيل العلم بعدم الدليل بالفحص هذا يوقع في الحرج، لأنه يوجب تعطيل الفحص والاستعلام عن سائر الأحكام في الوقائع الأخرى. واقعة واحدة أو وقائع قليلة إذا كلف فيها بالفحص حتى يحصل العلم بعدم الدليل تستوعب كل وقت المجتهد، فيتعطل عن الفحص والاستعلام في بقية الوقائع، وحينئذ يتعين عليه في هذه البقية إما أن يحتاط فيها وهي كثيرة، مهما فحص بحيث يصل إلى العلم بالعدم لا يستطيع أن يفحص في أكثر من 50-60-100 مسألة، 200 مسألة، لكن الأحكام ما شاء الله مئات بل آلاف الأحكام في الوقائع المختلفة، فإذا أراد أن يحتاط في البقية وقع في العسر والحرج. إذن إما أن يحتاط فيلزم العسر، وإما أن يقال إنه يقلد غيره ممن فحص فبلغ العلم بعدم الدليل أو بالدليل، لكن معنى التقليد كما قلنا أن يرجع إليه في هذه النتيجة وهي لا دليل أو يوجد دليل، لا أنه يقلده كما يقلده العامي فيما فهمه هو من الدليل المفروض أنه وصل إليه. هذا مجتهد، كيف يقلد بهذا المعنى؟ لكن كما قلنا الاحتياط حرج وعسر، وتقليده غيره بهذا المعنى ممنوع، وذلك لأنه ربما يخطئ هذا المجتهد الذي فحص ووصل إلى عدم الدليل أو إلى الدليل في كثير من مقدمات فحصه ونتيجته. وإذا كان يخطئه فكيف يأخذ منه بالنتيجة التي بنيت على مقدمات خاطئة كلا أو بعضا؟ نعم، لو فرضنا أنه كان يرتضي منه كل مقدمات فحصه واستنباطه ولا يخطئ في شيء منها، ولم يكن الفرق إلا أن هذا الذي هو مجتهدنا في الفرض فاته شيء لم يطلع عليه، اطلع عليه الآخر فحصل له العلم بعدم الدليل بسبب ما اطلع عليه، ولم يحصل العلم لذاك لأنه لم يطلع عليه ولم يفحص بهذا المقدار، أو حصل له العلم بالدليل. إذا كان هكذا لا يخطئ في شيء ولم يكن فرق بينهما إلا أن أحدهما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر، أمكن حينئذ أن يكون قول الآخر حجة في حق الأول؟ قلنا كأنه من باب الاضطرار، وأنه بعدما فرض أنه لا يستطيع أن يفحص أكثر مما فحص من حيث عدد الوقائع ومن حيث كيفية الفحص فيها، وإلى أن يورث الظن لا أكثر، بعدما بذل هذا لم يبقى عنده طريق ليستعلم وجود الدليل من عدمه في بقية الوقائع إلا الرجوع إلى هذا وأمثاله. لكن يمكن حينئذ أيضا منع جواز رجوعه إليه من باب أن من كان مثله لا يستطيع أن يفحص إلا في هذا العدد القليل من الوقائع، فمعنى ذلك يعني، ولذلك أردنا أن نرجعه إلى غيره في البقية، فمعنى ذلك أنه ممن ينسد عليه باب العلم إلى الحكم في بقية الوقائع لا يستطيع، وإذا كان ينسد عليه فمع بقية مقدمات الانسداد لا يجب الاحتياط، لا يجوز الإهمال إلى آخره، لا تجب الأصول النافية، ينتج حجية الظن في حقه، فيكون فحصه المؤدي إلى الظن حجة عليه يستند إليه في نفي الدليل في المسألة، ولا يحتاج بل ولا يجوز ما دام عنده حجة حينئذ من هذا الباب أن يرجع إلى الآخر الذي يدعى أنه له علم بعدم الدليل في بعض الموارد، أو حتى علم بالدليل، فإن هذا عنده حجة الآن على الدليل أو على العدم مثلا من جهة ظنه، فلماذا يرجع إلى غيره؟ ثم لو بنينا على أنه قول الآخر حجة في حقه، فنقول اللازم أولا على مجتهدنا أن يفحص في الواقع في كل الوقائع بنفسه حتى يبلغ الظن بعدم الدليل، ثم بعد ذلك يرجع إلى المجتهد الآخر ويأخذ منه ما يصل إليه من نتيجة. هذا لماذا؟ قلنا هنا لما كان الرجوع إلى الآخر اضطراريا كما بينا، فإذا بنينا عليه نبني عليه حيث يتحقق الاضطرار، والقدر متيقن تحقق الاضطرار فيه هي صورة ما لو كان هو فحص في الواقعة وبلغ الظن بعدم الدليل، لا نريد أن نكلفه أكثر من ذلك مثل العلم، لأنه كما قلنا لا دليل عليه وموقع في الحرج، فيفحص إلى أن يحصل له الظن بعدم الدليل، حينئذ نقول هذا أصبح الآن مضطرا لا طريق له إلى دليل في المسألة إلا أن يرجع إلى غيره ينظر إلى ما وصل بالعلم، بعلمه هو وصل إلى الدليل أو عدم الدليل فيرجع إليه حينئذ. هنا نقول إذا رجع إليه يعني بعد أن فحص وحصل له الظن بعدم الدليل في المسألة فرجع إلى الآخر، فتارة يكون مذهب الآخر هو أيضا نفي الحكم على طبق البراءة، هذه البراءة التي هي مفاد ظن الأول لما فحص وظن بعدم الدليل يعني ظن بعدم الحكم، يعني على مقتضى البراءة عن هذا الحكم المشكوك. فكذلك من رجع إليه وهو المجتهد الآخر وجده يفتي بنفي الحكم فتوى مطابقة للبراءة، وتارة أخرى نفرض أن مذهب الآخر عندما يرجع إليه يكون مخالفا للبراءة ويكون يفتي بثبوت حكم وإلزام. فإن كان الأول يعني أن مذهبه على طبق البراءة، كان مذهبه مؤيدا لما وصل إليه الفاحص من نتيجة الظن بعدم الدليل والظن بالبراءة، وأحدهما يعضد الآخر ولا كلام هنا ولا تنافي هنا حتى يبحث عن حكم هذه الحالة. ما وصلت إليه هو أيضا وصل إلى شيء آخر. وإن كان الثاني يعني كان مذهب المجتهد الثاني على خلاف البراءة، كان يفتي مثلا بالحرمة بالوجوب، ففتواه هذه ومذهبه المخالف للبراءة شاهد عدل كما عبر المصنف على وجود دليل ما على التكليف. دليل ما هو ذلك الدليل الذي وصل إليه الآخر وعلى أساسه أفتى بالحكم الإلزامي من وجوب أو تحريم، وحينئذ نفصل هذا التفصيل. رجع إليه فوجده يفتي بدليل بتكليف، إذن له دليل فتوى، لأن علماءنا لا يفتون من دون الاستناد إلى دليل، ففتوى بالحكم الإلزامي شاهد على وجود دليل ما، وأقول ما بالتنكير لأجل التفصيل الآتي، دليل ما على التكليف الذي أفتى به. حينئذ نقول هذا الذي وجدته يفتي بالتكليف وبالتالي له دليل، ولا يفتي بلا دليل. افرض لم نعرف ما هو دليله على التفصيل، فنقول هكذا: إن لم يحتمل في حقه اعتماده على الاستنباطات العقلية والحدسية من الأخبار، هناك من إذا جاء إلى الخبر يلتزم به بنصه ويفتي به أصلا، أو على الأقل يفتي بمعناه بألفاظ قريبة ولا يعمل العقل والحدسيات وما أدري ماذا. وهناك من ليس كذلك، قد يعمل العقليات والحدسيات في الفهم من الخبر. هذا المجتهد الذي أفتى وله دليل ما على التكليف، إن لم يحتمل في حقه أنه يعتمد الحدس واستنباطات العقل في الأخذ والفهم من الأخبار، بل يعمل بنصوص هذه الأخبار كما يقال ذلك في علي بن الحسين بن بابويه أبي الصدوق، وأنه كان يفتي بالنص، فهنا يأخذ هذا المجتهد بقول الآخر كما قلت لك، لا بمعنى تقليده تقليد العوام للعالم فيما فهمه العالم، بل بمعنى الرجوع إليه في مستند فتواه. أليس أفتى بحكم إلزامي وفهمنا وجود دليل، ولم يحتمل في هذا الدليل أنه مبني على استنباطات عقلية وحدسيات؟ إذن نقول أنا آخذ منه هذا، وهو مبدأ وجود الدليل الصالح لأن يفهم منه هذا، لأن فهمه هذا منه وإفتاءه بهذا من هذا الدليل لم يكن بحدس وإعمال وجوه عقلية، إذا كان بالأخذ بنصه وفي أقصى حد بالأخذ بمعناه ما عدنا تغيير في الألفاظ وحفظ نفس المعنى كما هو، وما كان كذلك هو لو وصل إليه كنت أيضا استندت إليه في مثل هذه الفتوى. فأنا لا أقلده في الفتوى، أنا أخذ بمستندها الصالح لأن أستند إليه أنا أيضا وأفتي بنفس الفتوى. ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد من أن قدماء علمائنا كانوا إذا أعوزتهم النصوص والروايات في المسألة يعملون برسالة علي بن بابويه الذي ذكرته لك قبل قليل، لأن علي بن بابويه معروف بأنه كان يفتي بالنصوص بالأخبار، كانوا إذا أعوزتهم النصوص يأخذون بفتوى في رسالته لأنها فتوى بالأخبار، متون أخبار. طيب إذا كانت متون أخبار لماذا تقول إذا أعوزتهم النصوص؟ لماذا لا يكون حتى مع عدم الإعواز ووجود أخبار أخرى يؤخذ بهذه تكون أخبار مع أخبار، إما أن تتوافق فيعضد بعضها بعضا أو تتخالف فيتعارض وتجي أحكام التعارض، لماذا تقيد بالإعواز؟ يقول التقييد بالإعواز من باب أن النصوص التي تصلنا مفروض أنها ألفاظ الإمام في العادة أو مع تغييرات بسيطة لا تنافي أن اللفظ للإمام على الإجمال، وأما الفتوى فهي فتوى بالمعنى يستند إلى النص وإلى ما يفهم من ظاهره من دون إعمال حدسيات وعقليات فيفتي، يحول النص إلى فتوى، هذه الترجمة هذا التحويل للنص إلى فتوى، يصبح وإن كان هو يتقيد بالنص لكن يصبح الفتوى نقلا للنص حكاية للنص بأقرب معنى بالمعنى بأقرب ألفاظ إذا أمكن إليه. فعندي أخبار تأتينا بالألفاظ إلا قليلة، وعندي أخبار محكية بالمعنى على نحو الفتوى كما في فتاوي علي بن بابويه في رسالته، وعند توفر الصنفين فالأول مقدم، واضح؟ وعند فقدان الصنف الأول يصل الدور إلى الصنف الثاني. لذلك قالوا إذا أعوزنا من جهة النصوص التي هي ألفاظ الأئمة نلجأ إلى نصوص منقولة بالمعنى بنحو الفتوى كالموجودة في رسالة علي بن بابويه، تقييد لأجل هذا لا لأنها ليست أخبارا مثلا. هذا كله إذا رجع إليه فوجده يفتي مخالفا للبراءة أي بتكليف ولم يحتمل في حقه الحسيات والعقليات، وأما إن احتمل طبعا يعني المناط في ترجيح الأخبار اللي تنقل الألفاظ على التي تنقل بالمعنى أن النقل بالمعنى في هذا التعديل وهذه الترجمة إذا صح التعبير، وهو حينئذ أكثر احتمالا للخطأ أو محتمل للخطأ مقابل النقل باللفظ لا يحتمل عادة الخطأ، هذه ألفاظه أنت انظر فيها، واضح كيف؟ مقابل الفرض المذكور إذن أن يحتمل في حق المجتهد الثاني كون فتاويه مبنية على إعمال الحقل والاعتماد على الحدس في فهم النص، فإن كان كذلك لم يكن حينئذ دليل على اعتبار قول المجتهد الثاني في حق الأول، فيجب عليه حينئذ تركه والعمل بأصل البراءة الجاري في المسألة لنفي التكليف بعدما فرضنا أنه هو فحص بنفسه، وقلنا يرجع إليه بعد الفحص، فرضناه فحص بنفسه ولم يظفر بالدليل بل ظن بعدم الدليل، فلا هو ظفر بدليل ولا كانت فتوى الآخر وقوله حجة عليه، يعني لم يعد هناك دليل في المسألة محتمل أصلا بالنسبة إليه، لا ما يحصله بالمباشرة ولا ما يرجع فيه إلى غيره. أما غيره فلأن قوله لم يعد حجة لاستناده إلى الحدسيات، وأما ما يحصل له بالمباشرة فقد فحص ولم يصل، فلم يبقى إلا جريان البراءة في المسألة. هذا قال مقدار الفحص والعنوان ليس من المصنف. وأما الكلام في مقدار الفحص فملخصه أن حد الفحص لا هو حصول ظن ولا حصول علم، لا يكفي حصول ظن كيفما كان ولا يعتبر حصول علم، بل حده هو اليأس عن وجدان الدليل. أين؟ فيما بأيدينا من الأدلة. لماذا لا تقول عن وجدان الدليل في الواقع؟ وكل هذا متعذر، ولو فحصت كل العمر في مسألة واحدة لا أستطيع أن أيأس عن وجداني في الواقع. أساسا المظان التي بين يدي ليست مظان واقعية بهذا المعنى، هناك ما بين أيدينا من كتب قد نجد فيها قد لا نجد، ما عندنا مصادر أخرى، ليس هناك علماء يحفظون أخبارا غير ما هو الموجود في هذه الكتب المعتبرة الأربعة وبعض آخر غير الأربعة، ولا طريق إلى معصوم وأمثال ذلك. أبحث عن الواقع أين؟ غاية ما عندي هو هذه، والفحص فيها لو قطعت أنه ليس فيها دليل على حكم المسألة لا أستطيع أن أجزم معه بأنه ليس لها دليل في الواقع، لعله صدر من الأئمة ولم يصل إلينا في ضمن ما وصل من هذه الكتب، لأنه ضاع تراث كبير بفعل الظالمين وربما أحيانا بفعل بعض العوامل الطبيعية، مثلا كما يقال إن ابن أبي عمير خاف فدفن كتبه فجاء السيل فحملها مثلا، أو أخته خبأتها ودفنتها فجاء السيل وحملها فأصبح يحدث من حفظه. على كل، إذن لا أستطيع أن أقول إلى اليأس عن وجدان الدليل في الواقع، لذلك قلنا فيما بأيدينا من الأدلة، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار. قل في الزمان السابق كان ما بأيدينا من الأدلة أفضل من هذا بكثير، يعني كان في زمان أول هناك نفس الإمام يسأل وأصحابه المباشرون الذين سمعوا منه وبعض من أصحابه أو من تابعيهم الذين سمعوا منهم، وفي زمان لاحق خصوص من سمعوا بالواسطة عن الإمام، وفي أزمنة أخرى من سمعوا بالواسطة عن من سمع عن الإمام، إلى أن تصل إلى زمان كما قلنا فيه الأصول 400 وتكاد لا تسمع من أحد رواية فقط في الكتب. لكن في زماننا هذا زمان المصنف وما بعده، هذه أزمنة متقاربة في الأوقات وفي الظروف، يقول: فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث، هذه التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر، وإلا هناك كتاب مثلا معتبر لكن نادر ما تجد نسخة منه مثلا إلا في مكتبة السيد المرتضى. تعرف ما أكبر مكتبة السيد المرتضى؟ يقال إنها جمعت 80,000 مجلدة في ذاك الزمان. اليوم ولا شيء هذا، اليوم طلبة في البيت يجمع مثلها ممن له هواية في جمع الكتب، والمصادر والطباعات ما أكثرها مثلا، لكن بالنسبة لذاك الزمان كان شيء كثير.
بس وش يقول وغيرها؟
غير الأربع، قلت أمس كما يقال في كتب الصدوق في خصاله في أمال الصدوق يقال هذه كتب معتبر. إذا فقه الرضا معتبر عندك مثلا لكن هذا قد يكون ليس الشيخ ناظرا إليه، لأن هذا ليس الرأي، فقه الرضا غيره، يريد ما هو المعتبر عند الكل مثلا ويصلح مرجعية للكل على نحو الكتب الأربعة. على نحو الكتب الأربعة هكذا. إذن إن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث، لكن بهذا القيد التي يسهل تناوله على نوع أهل العصر، وإلا قد تجد كتابا معتبرا لكن غير موجود إلا عند واحد من العلماء، هذا ليس مما يكون مصدرا لأهل هذا العصر، هذا مما وفق الله هذا العالم بالخصوص إليه. إذن إذا ظن، لكن مش بس ظن كيفما كان، على وجه صار مأيوسا، هو إذا المقصود هذا الذي فحص وظن وعلى وجه صار آيسا، لكن لعل المقصود أنه التكليف أو دليل التكليف صار مأيوسا، اسم مفعول منه، كفى ذلك منه في إجراء البراءة. طب ليش ما تقول يجب تحصيل العلم؟ ليش تكتفي بظن معه يأس؟ يقول: أما عدم وجوب الزائد على تحصيل العلم فللزوم الحرج إذا قلنا بالاحتياط، وتعطيل استعلام سائر التكاليف، يعني هكذا المقصود، إذا أوجبنا تحصيل العلم فنقول هكذا: إن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم أو يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف، هذا يجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع، وهذا معنى ما ذكره من قول التعطيل استعلام سائر التكاليف. حينئذ إما أن تقول يجب احتياط فيلزم الحرج، يعني ما قلنا أولا من لزوم الحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف، وهو هذا الفحص في مقدار واقع أو عدة وقائع إلى أن يحصل علم بالعدم، هو يستوعب الوقت فيعطل الاستعلام في سائر الوقايع. وماذا يصنع في سائر الوقايع؟ إن قلت بالاحتياط لزم الحرج لكثرتها، وإن قلت بشيء آخر فليس إلا تقليد من فحص حتى علم، أنا ما أستطيع أن أفحص حتى أعلم، أنا فحصت حتى الظن، تقول قلد من يفحص حتى علم أو فحص حتى علم، فيلزم محذور آخر، وذلك هكذا. يقول يجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف غيره من الوقائع، فيجب في هذه الوقائع الأخرى إما الاحتياط وهو يؤدي إلى العسر، وإما لزوم التقليد لمن بذل جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها، وجواز التقليد لمثل هذا ممنوع ومرة أخرى أنبهك وأذكرك، ليس بمعنى تقليد العامل المجتهد، هذا مفروغ عن عدم جوازه، هذا هو مجتهد، نتكلم في مجتهد، والمقصود تقليده في هذه النتيجة أنه لا دليل، حينئذ يتشخص عنده صغرى شرط البراءة مثلا، فيجري البراءة هكذا. وجواز ممنوع لماذا؟ لأن هذا المجتهد المتفحص ربما يخطئ ذلك المجتهد الذي يفترض أنه فحص حتى وصل إلى العلم، يخطئ في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. نعم، لو كان جميع مقدماته مما يرتضي هذا المجتهد الأول، وكان التفاوت بينهما فقط في أنه اطلع على ما لم يطلع هذا يعني مجتهدنا عليه، أمكن أن يكون قول ذاك الذي فحص حتى وصل إلى العلم حجة في حقه، قلنا من باب الاضطرار. لماذا تقول أمكن ولا تجزم؟ قلنا لعله من جهة أنه يمكن أن يقال حينئذ أنه هذا إذا كان لا يستطيع أن يفحص في الكل إلا بهذا المقدار الضم فقط، يعني باب العلم إلى وجود دليل وعدم وجود دليل، والعلم بالدليل وعدم دليل علم بالحكم الذي دل عليه الدليل أو بعدم الحكم الذي فقد الدليل فيه جزما، فانسداد الباب إلى الدليل سداد باب في الأحكام، وإذا انسد يصبح ظنه حجة فيأخذ بظن نفسه. لماذا يطالب بمتابعة من حصل له العلم من فحصه؟ وعلى كل حال لو قلنا بكونه حجة في حقه على ما احتملناه وقلنا إنه ممكن، فاللازم، لكن اللازم حينئذ أن يتفحص في جميع المسائل إلى حيث يحصل له الظن بعدم وجود دليل التكليف، ثم بعد ذلك الرجوع إلى هذا المجتهد. هذا لماذا؟ قلنا لأن الرجوع إليه اضطراري، والاضطرار قدره المتيقن تحققه فيه هو أن يفحصه أولا بهذا المقدار، واضح؟ حينئذ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فحصت وظننت بالعدم وما عندي مجال بعد لأن أقول في دليل إلا أن أرجع إلى غيري أنظر يقول في دليل أو لا، حينئذ يرجع. ثم الرجوع إلى هذا المجتهد، فإن كان مذهب هذا المرجوع إليه مطابقا للبراءة، يعني هو أيضا لم يجد دليلا فأفتى بالبراءة، كان مؤيدا لما ظنه الأول بالفحص المباشر من عدم الدليل، ها؟ وإذا كان مؤيدا خلص ما في شيء آخر هنا يرجع إليه بعد، لا دليل حصله بالمباشرة ولا عند غيره دليل. وإن كان مذهب الآخر مخالفا للبراءة يفتي بحكم إلزامي بوجوب بتحريم لا يفتي بالبراءة، كان هذا المذهب منه شاهد عدل على وجود دليل التكليف، لأن علماءنا لا يفتون بلا دليل، لكن أي دليل هذا؟ وهذا الدليل مرة نص وهو يعمل بالنصوص ولا يعمل فيها حدسه وعقله، فهذا يصلح أن نعتمد نحن أيضا عليه، ومرة لها نص خبر لكن ما أدري ماذا صنع به بعقله وبحدسه، فهذا لا دليل على حجيته في حقه. لذلك قال فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية والعقلية من الأخبار أخذ بقولها في وجود دليل مو بفتوى، وجعل فتوى كروايته، يعني كأنه يروي بالمعنى، ينقل بالمعنى ذاك النص الذي كان بين يديه واستند إليه، يعني نظير ابن بابوي فيما قلنا أنه النص بين يديه فيفتي به، لكن يحول ألفاظه بالمعنى فقط لا أكثر. ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن بابوت عند إعواز النصوص. يعني تقول من هذا القبيل، ما هو المقصود؟ يعني يقول فتوى في رسالته كالرواية كالنص، ولذلك كان يرجعون إليها لأنه يعمل بالنصوص أخذا بها جمودا على ألفاظها ومعانيها الظاهرة، ولا يعمل حسياته وعقلياته. طيب تقول حينئذ إذا كان كذلك فلماذا التقييد بالإعواز؟ هذا نص وذاك نص، هذا الذي هو فتوى نص وذاك الذي يصل إلينا نص، فإن وجدا جميعا أخذنا بالكل، فإن توافقا فبها، وإن تعارضا أجرينا أحكام التعارض. مثلا ليش التقييد بالإعواز؟ يقول والتقييد بإعواز النصوص مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى المستندة إلى النص التي هي أشبه بالنقل والحكاية للنص بالمعنى التي يحتمل الخطأ في النقل بالمعنى، مبني على هذا. ذاك بالألفاظ، وإن كان موجود بالروايات أن الراوي يسأل أغير كذا كذا أريد المعنى، قال إذا أغير هذا اللفظ، قال إذا كنت تريد المعنى فلا بأس. وليس كل الرواة يحفظ الألفاظ بالضبط، لكن إذا غير فيغير حرفا أو نصف حرف أو كذا أقل ما يمكن، سعيا منه قدر الإمكان الحفاظ على النص، إلا إذا نسي أو كذا ما حفظ المعنى ينقل بالمعنى، وهذا الذي سألوا عنه. فهي مهما أمكن ألفاظ الإمام، أما هذا فهذا يفتي، يستند للنص ويفتي، لا يعمل حدس وعقل لكن يستظهر، واللفظ قد يكون في عموم فيفصله في الفتوى، واضح كيف؟ ولكنه على كل نقل بالمعنى، ولما يكون صار نقلا بالمعنى أصبح أكثر عرضة لوقوع الخطأ فيه، لذلك يرجح النص اللفظي عليه. هذا إن لم يحتمل في حق الاعتماد على الاستنباطات الحسية، وإن احتمل في حق ابتناء فتوى على الحدس والعقل، ولم يكن دليل على اعتباره في حقه، وتعين العمل بالبراءة. نعتذر منكم اليوم للانشغال بشيء، أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.